سكرت بغداد وصولات الرجال على الخليل حيهو
حيهو
واستمتعت هذا الصباح بنصركم ضد الدخيل
طوفان الأقصى الرد الأقصى كفوا الأبطال لقدهم درسا ليجمعوا أسباكم أجلاكم فالحرب حقا في قبو أوزارها هذا القرار رفضنا هو فرضنا وغدا سيجني القادمون ثمارها طوفان الأقصى الرد الأقصى كفوا الأبطال لقدهم درسا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي بذكرك ربي يطمئن فؤادي ويطيب من وقت الرقاد سهادي ما إن ذكرتك ماثلا في خاطري حتى يبدل في الصلاح فسادي وأبيت في ليلي أراك فلا أرى آلاك نورا هاديا لقيادي في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هل هو الشمس في النهار تلألأ أم هو كوكب الدجى في النهار خصه الله من صميم البرايا زاكيات من نخبة الأبرار حينما قال قم حبيبي فانذر من صعيد الجحون بالأجهار كم تلقى من مكمن السر وحيا ورأى قدرة العظيم الباري فعليه منا كثير سلام والميامين من آله الأطهار في الفضائل والحكم بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه يا بني ابدأ الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام يا بني اتعظ بالناس قبل أن يتعظ الناس بك يا بني املك نفسك عند الغضب حتى لا تكون لجهنم حطبا يا بني إن الله تعالى رهن الناس بأعمالهم فويل لهم مما كسبت أيديهم وأفئدتهم. يا بني اجعل الدنيا سجنك فتكون الآخرة جنتك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 215. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الخلاف يهدم الرأي. إن هذه الحكمة هي في الواقع من المقولات الموجزة التي تحمل أيضا معنى عميقا حول تأثير الجدل والاختلاف على قوة وصحة الآراء. فالعبارة هي في الواقع أن الجدل والاختلاف المستمر حول رأي ما يضعف من قوته ومصداقيته، وقد يؤدي في النهاية إلى إبطاله أو رفضه. إن كثرة الجدل تضعف الحجة. عندما يدور جدل طويل ومستمر حول رأي معين، قد يركز المتحاورون على جوانب ثانوية أو تفاصيل دقيقة، ما يشتت الانتباه عن جوهر الرأي وقوته الحقيقية. كما أن كثرة الاعتراضات والردود قد تثير الشكوك حول صحة الرأي حتى لو كانت هذه الاعتراضات ضعيفة. وأيضا لا ننسى أن الخلاف يظهر عيوب الرأي، وأن الجدل والنقاش يساعدان على كشف جوانب الضعف أو النقص في الرأي. عندما يتعرض الرأي للنقد والتمحيص تظهر عيوبه وثغراته، ما يمكن من تعديله أو رفضه إذا كان ضعيفا. هذا الجانب إيجابي حيث يساعد على تصفية الآراء والوصول إلى الحق. لكن هناك خلاف قد يؤدي إلى التعصب، لذا في بعض الأحيان قد يتحول الخلاف إلى تعصب وتمسك بالرأي دون وجه حق، ما يفقد النقاش موضوعيته ويعيق الوصول إلى حل أو اتفاق. هذا التعصب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الخلاف وتعميقه بدلا من الوصول إلى فهم المشترك. تارة نشاهد أن الخلاف قد يؤدي إلى رفض الرأي بالكامل، فحين يشتد الخلاف حول رأي ما قد يؤدي ذلك إلى رفضه بالكامل من قبل بعض الأطراف حتى لو كان يحمل بعض الجوانب الصحيحة والإيجابية. هذا يحدث خصوصا عندما يكون الخلاف مصحوبا بانفعالات قوية أو عداء شخصي. لاحظوا، عندما يدور خلاف حاد بين أعضاء فريق عمل حول طريقة تنفيذ مشروع ما، قد يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع أو فشله. قد يكون هذا المشروع مثلا بناء مسجد أو سد أو إقامة مدرسة أو مشفى أو أي مشروع إعماري آخر، فإن زيادة الخلاف في طريقة تنفيذه قد تؤدي إلى تعطيله، أو يأتي هذا المشروع بعد انقضاء الحاجة إليه، أو يوجب أضرارا أكبر مما سينتفع الناس من أصل المشروع. وأيضا عندما يختلف الخبراء بشدة حول تشخيص حالة مرضية، قد يفقد المريض الثقة في جميع الآراء الطبية، ما يؤخر علاجه، وأحيانا قد يؤدي هذا الخلاف إلى تلف المريض وموته. وهل للاتفاق نفع بعد الخلاف الذي أصبح نتيجته فقدان الهدف والمقصود وهو فوت المريض؟ وكذلك عندما ينقسم المجتمع بشدة حول قضية سياسية أو دينية أو طائفية ومذهبية، هذا قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرارات وتفاقم المشاكل. قد يكون هناك اختلاف رأي سياسي بين أحزاب وفئات وطن واحد، لكن ارتفاعه وشدته قد يؤدي إلى وقوع الوطن في خطر، وعدم الالتفات إلى المصالح العليا للوطن والأمة، وشدة الخلاف تفقد الأهداف الأسمى للوطن والأمة، وهذا ما نشاهده اليوم في أمتنا الإسلامية. كيف أن الخلاف بينهم في قضايا جزئية أذهبت شوكتهم وهيبتهم وسلطت عليهم الأعداء يمينا وشمالا، وأصبحوا لا حول لهم ولا قوة أمام دويلة صهيونية حاقدة وجبانة بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية، طغت على شعب أعزل لا ترحم صغيرهم ولا كبيرهم، والعالم برمته يقف متفرجا والاستكبار مصفقا وداعما بكل ما أوتي من قوة. فهذا هو نتيجة الخلاف الأعمى الذي يرهق المجتمع ويذهب بقواه، ولا يحصدون منه سوى الفشل. لذا يقول القرآن الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن عدم الإصغاء إلى كلام الرسول والمعصومين وعدم طاعتهم ستكون عاقبته ما نحن فيه. وقد أكد القرآن الكريم هذه النقطة عندما دعا إلى الاستعداد في جميع مجالات الحياة كي لا نكون فريسة الذئاب أمثال الصهاينة والاستكبار الغربي بقيادة أمريكا، وأوصانا بالوحدة والاتفاق والبعد عن الخلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالنجاة بالابتعاد عن الخلاف المضني والتوجه نحو الاعتصام بحبل الله واستعادة شوكة المسلمين. فقوله عليه السلام: الخلاف يهدم الرأي، هذه العبارة تحمل تحذيرا من الإفراط في الجدل والاختلاف، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى التعصب وتشتيت الانتباه عن جوهر القضية. ومع ذلك يجب التأكيد على أن الخلاف والنقاش البناء مهمان للكشف عن الحق وتطوير الآراء. فالخلاف المنهجي والعلمي الذي يحترم الرأي الآخر ويهدف إلى الوصول إلى الحقيقة لا يهدم الرأي بل يثريه ويقويه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. وانصرني على شر نفسي
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي
برضا منك علي
وجنبني بؤس يأسي
وجنبني بؤس يأسي.
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا لمن سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا لمن سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا
الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. ومن خبر ضرار بن حمزة الضبائي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين وقال فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا يا دنيا إليك عني أبي تعرضت أم إلي تشوقت لا حان حينك هيهات غر غيري لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد ومن كلام له عليه السلام للسائل الشامي لما سأله أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر بعد كلام طويل هذا مختاره ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الأنبياء لعبا ولم ينزل الكتاب للعباد عبثا ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عليه السلام: خذ الحكمة أنى كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقال عليه السلام: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا، لا يرجون أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. وقال عليه السلام لرجل أفرط في الثناء عليه وكان له متهما: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا. من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، وروي من مشهد الغلام. وقال عليه السلام: عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.
دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني.
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني. باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي. مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين. يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه. يا ماء كوثر للعذب
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا تراب.
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا تراب.
أشهد أنك جاهدت في الله حق وجهك واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله.
لك سلامي أبا تراب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات،
وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد عناء طويل وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية. التقى بزوجته هناك وطلب منها أن تروي له ما جرى على العائلة وتسفيرها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
حبيبتي هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
كان يلح عليها وهو في ذهول رهيب لا يقوى على الصبر ولو دقيقة واحدة، لكن بكاءها المرير كان يخنق أنفاسها ويمنعها من الحديث، أو أنها لم تكن تدري بماذا تجيب ومن أين تبدأ، وأخذ يعتصر الحروف اعتصارا بغية تهدئتها واستدراجها بالكلام. فقص عليها بإيجاز رحلته إلى إيران، وآخر الأمر قال بكل تلطف ولم يستطع إخفاء تأثره:
لن ألح عليك بالسؤال، استرجعي أنفاسك، تحدثي على راحتك، قولي ما يحلو لك. هل يسرك أن أموت قهرا وحيرة؟ ستقتلينني إذا لم تخبريني.
حين ذاك أخذت تلمح عن بعض الأمور، فقالت وهي مجهشة بالبكاء تندب وتضرب خديها بكفيها المرتعشتين:
أحمد، لقد حصلت مصائب لا يحتملها قلبك، فاجعة فوق التصور والكلام، فكيف تريد أن يطاوعني قلبي ولساني؟
وأسبل أحمد كفيه بحنان على كتفيها الرقيقتين وثبت ناظريه في عينيها، فانفجرت بالنحيب واختنقت بالدموع ومضت تخوض في تفاصيل المأساة. ومضى هو يرافقها بكل حواسه في سردها أخبارا تنجلي من أعماق الغموض، فكان كلما طلع خلالها فجر جديد غرب بعيده وجه يحبه، فأفجعه وقع المأساة وأبكاه وأنحبه، وترك لحدسه العنان، وترك لمخيلتها أن تستعيد نسج حكايا عن جولات غامضة تضرب عبر الزمان وتنتقل بهما من حاضر اللحظة إلى أزمنة موغلة في الماضي الرهيب، أزمنة تحمل مع كل فجر جديد حادثة تثير شجونه وشجونها وتجعل للدموع سلطانا عليهما، ليس لهما تجاهه قوة ولا حول. الدار الخالية. إثر اختفاء أحمد بعد أن فر مع زميله عباس إلى إيران، اعتبر هاربا إلى داخل العراق، فصدرت بحقه مذكرة إلقاء القبض تقضي بسوقه إلى الاستخبارات العسكرية. ولكن المفاجأة الكبرى التي جعلت المخابرات العامة من جهتها في حالة هستيريا هي الاعترافات التي انتزعت من معتقلين انهاروا تحت أساليب التعذيب، وعرفت المخابرات من خلالها انتماء أحمد السياسي ومسؤولياته التنظيمية والعمليات الميدانية التي اشترك فيها أو قادها، أهمها عملية الهجوم على مديرية أمن الرصافة التي نتج عنها فقدان وثائق هامة وخطيرة ظلت بحوزته، فبدأت السلطة القيام بعمليات بحث مكثفة عنه ظنا منها أنه متخف في مكان ما داخل العراق. فقد داهمت قوات المخابرات بيت السيد عبد الرزاق مرتين في محاولة لإلقاء القبض على أحمد. في المرة الأولى حاولوا مباغتتهم، فاقتحم رجال المخابرات بيت السيد عبد الرزاق عنوة بعد أن حطموا البابين الداخلي والخارجي كأنهم في مهمة عسكرية خطيرة، وذلك وسط صراخ الصغار والنساء التي كن يلذن من غرفة إلى أخرى ليسترن أنفسهن. فتشوا في كل زاوية من البيت، قلبوه رأسا على عقب، ولكنهم لم يجدوا أحمد. رجل مربوع الجثة، كثيف الشعر، شديد السمرة، في عقده الرابع، يبدو أنه آمر القوة، تقدم نحو أبي عادل وبدأ يضغط بمسدسه على خده، وبيده اليسرى يمسك بشعر رأسه من الخلف وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد.
نريد أحمد،
قال آمر القوة ذلك بنبرة تهديد جافة.
أحمد، قسما بالله العظيم لم نره منذ اعتقلتموه، ولا أحد منا يعرف عنه شيئا.
فقاطعه الرجل وهو يبصق على وجه أبي عادل ويشتمه ويسب الله، نعم يسب الله، هذا ما اعتاد عليه البعثيون.
سنريكم يا خونة يا جواسيس إيران.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام ورحمة الله، وسلام على سيدنا الإمام الخميني الذي كان يدعونا جميعا أن نكون عبادا لله تبارك وتعالى، إذ قال: عباد الله، أحب الله سبحانه وتعالى يحببكم، وأطيعوه يعلمكم، واتقوه يكرمكم ويسددكم. إنه سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده ويبتهج ساعة يرى نوره في أعماق قلبه، يصعد إلى وجوده بإخلاصه، فيمده سبحانه وتعالى بالقوة التي تأخذ بيده إليه عز وجل في معارج الكمال، في البهاء والجلال. وعندئذ تراه إنسانا سريا بين الناس، أي سيدا مصونا عزيزا أثيرا لدى كل من يعرفه، وحتى من لا يعرفونه يكرمونه، لأن فيه نور ربه عز وجل. فلا يفوتنكم هذا النور العزيز الهادي. بارك الله لكم وسددكم لخيركم في دنياكم وأخراكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. دواوين الولاة تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، أما شرح الآيات فتستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة السابعة. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الثالثة والعشرين وعلى مدى 40 دقيقة. أما من هدي المنبر الحسيني فتستمعون إليه عند 5:07. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:32. أما عند 5:37 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:49. تلاوة حزب من القرآن الكريم نقدمها إليكم عند 6:11. أما عند 6:32 تستمعون إلى الواحة الأدبية. شكرا وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق لكل مخلوق، جعل الطين يرى يسمع ويشم ويذوق، وهب له العقل وهداه الطاعة أو العقوق، فمن شكر فقد نجا ومن كفر بالنار مسحوق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما نطق عن الهوى بل وحي على قلبه وباللسان منطوق. والتحيات الزاكيات لأهل بيته وخاصته من ولده، أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في حلقة أخرى من وقوفنا عند المديح العلوي في رحاب الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من نتاج الشعر جاسم الصحيح من المملكة العربية السعودية. لكن قبل الاستماع ندعوكم للتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه، كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيت عن ديوانه كي لا يميل الكوكب،
فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه عشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا حصل على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة الباطين للإبداع الشعري عام 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبهى الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وأيضا جائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة ما شاء الله على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا سنذكر غير ما ذكرنا: مجموعة وألنا له القصيد، مجموعة كي لا يميل الكوكب وقريب من البحر بعيد عن الزرقة، وأيضا مجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أعزائنا إخواننا أخواتنا، فإلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره بصوت الزميل أمير فوزي.
حارت على شفة مها الأقوال، فبكل حرف للقصيد سؤال، وبكل قافية نشيد واجم حبس اللهاث بصدره الإجلال. كيف المسير وملء دربك عاصف وعواطف وأسنة ونبال؟ إن طاب فيه لك الرحيل وجزته فلقد تناهب عزمي الترحال. أنا لا أزال على خطاك وإن قسى زمن به عيش الكريم نكال. أمضي على نهج رسمت مساره والعشق بين أضالعي أحمال. يا حبذا درب، يا حبذا درب يطول به الأذى وختامه بك يا علي وصال.
أيها الأكارم، طريق ذات الشوكة يحلو التصبر فيه، لأن المقتدى هو سيد الصبر وعنوانه علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه الإنسان الذي رسم لوحات من الصبر عندما سلب حقه وداسوا على قداسة ما هو عليه احتسابا لله وحفاظا على دين الله. فجميل من الشعر الصحيح الأحسائي أن يدلنا على هذا الجمال بقوله: يا حبذا درب يطول به الأذى وختام